بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا في قراءة حديث الفخذ عورة تحت قوله في الحديث: والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. كان الكلام على أن هذا التجريد لا يعنون به في سائر أمواتهم أن يجردوه تجريدا كليا، وإنما يعنون تجريدا جزئيا بما يبقي ستر العورة. وعلى ذلك نقولات الإجماع، ثم إن هذا الإجماع المنقول انبنى على جملة أحاديث في بعضها ضعف لكنها منجبرة وصالحة بمجموعها، لهذا انبنى عليها هذا الإجماع، صالحة الاحتياج بمجموعها. ومن تلك الأحاديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقرأناه مع بيان علته، وحديث ابن عباس رضي الله عنه وقرأناه، وفيه أبو يحيى القتات، فيه ضعف منجبر، ضعف يسير. وحديث جرهد الآتي قال الإمام، قال رحمه الله أو قال: وجاء من حديث جرهد عند البخاري تعليقا في كتاب الصلاة باب ما يذكر من الفخذ، ما يذكر في الفخذ، وأخرجه ووصله أحمد، أخرجه أحمد متصلا والترمذي وأبو داود وجماعة. وقد أعل الحديث بالاضطراب والانقطاع، قال الترمذي: ما أرى إسناده بمتصل. وذكر الدارقطني في العلل أنواع من الاختلاف فيه، وعله البخاري أيضا بالاضطراب. وقال ابن القطان: حديث جرهد فيه علتان، إحداهما الاضطراب، والثانية زرعة وأبوه غير معروفي الحال. وانظر تمام الكلام في نصب الراية. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وأبي داود وغيرهما من طريق سوار بن داود أبي حمزة، وفيه ضعف. وتابعه ليث بن أبي سليم عند البيهقي، إلا أن المتابعة لم تصح إليه في السند قبل ليث الخليل بن مرة الضبعي، مترجم في ميزان الاعتدال للذهبي. قال البخاري: منكر الحديث، فهذه المتابعة لا تنفع، فيبقى الحديث ضعيفا. حاصل الأحاديث التي علمناها في كون الفخذ عورة، ونقل الإجماع على تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، أي على مضمونها، مع ذكر حديث عائشة في غسلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم غسلوه من على ثيابه، وذلك خاص به، أما من عداه فإنه يجرد ويغسل مكشوف الجسد إلا ما كان على عورته من السرة إلى الركبة. حاصل ما في الباب حديث علي، وجزم الحفاظ أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب بن أبي ثابت، إنما سمعه من عمرو الخالد الواسطي، وعمرو الخالد كذاب. الثاني حديث محمد بن عبد الله بن جحش، وفيه أبو كثير بن جحش، وفيه أبو كثير مجهول، وعلقه البخاري في صحيحه. الثالث حديث ابن عباس، وفيه أبو يحيى القتات ضعيف، وعلقه البخاري أيضا. الرابع حديث جرهد مضطرب، وعلقه البخاري كذلك. الخامس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه سوار بن داود ضعيف. فهذه خمسة أحاديث في إثبات أن الفخذ عورة بمجموعها تصلح الاحتجاج، وأن الفخذ عورة. ويعارض ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أجرى في زكاك خيبر فرسه ثم حسر عن فخذه، قال أنس حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر. متفق عليه. وفي صحيح مسلم في فضائل عثمان من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر وعمر دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه مكشوف فلم يستره، فلما دخل عليه عثمان غطى فخذيه قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة؟ قال الحافظ إن كشف الإزار في حديث أنس كان عند سوق النبي صلى الله عليه وسلم مركوبه لما يتمكن من ذلك، والعمل على حديث جرهد لأنه إعطاء حكم كلي. أما حديث أنس فإنه في قضية معينة يتطرق إليها احتمال الخصوصية. أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد انتهى من فتح الباري. قلت والظاهر من حديث أنس وعائشة أنهما يصرفان حديث جرهد وما كان من بابه من التحريم إلى الكراهة، وقول البخاري حتى يخرج من اختلافهم يفيد ذلك. قال الحافظ ويحمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع، وهو أظهر لقوله حتى يخرج من اختلافهم. قلنا والعورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة، فعلم بهذا أن العورة المغلظة كشفها لا يجوز في حق الحي ولا الميت بأدلة وإجماع، وهي القبول والدبر، وأن العورة المخففة كشفها مكروه كراهة التنزيه في الحي والميت، وهي من السرة إلى الركبة. وعلى ذلك جمهور العلماء كما في شرح السنة البغوي وغيره. وقوله كما نجرد موتانا دليل على أن هذا هو المعلوم عندهم وعادتهم، وهو شبه إجماع الصحابة. وبه قال الإمام أحمد في رواية ومالك وأبو حنيفة وغيرهم أن الموتى يجردون إلا ما يبقى على عوراتهم ثم يغسلون. وقال الشافعي بل يغسل الميت من فوق ثيابه كما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان قولان، المسألة فيها قولان. القول الأول أرجح لحديث الباب، وتغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على ثوبه من خصائصه دون سائر أمته، وهذا مساق أقوالهم. قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته، وجملته أن المستحب تجريد الميت عند غسله ويستر عورته بمئزر، هذا ظاهر قول الخرقي في رواية الأثرم من أحمد قال يغطي ما بين سرته وركبته، وهو اختيار أبي الخطاب ومذهب بن سيرين ومالك وأبي حنيفة. وروى المروذي عن أحمد أنه قال يعجبني أن يغسل الميت عليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب. قال وكان أبو قلابة يغسل ميتا جلله بثوب. إذن المسألة فيها قولان، القول الأول هو قول الجمهور أنه يغسل بغير ثوب عليه إلا ما غطيت العورة. وقال أحمد غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وقد أرادوا خلعه فنودوا ألا تخلعوه واستروا نبيكم، ولنا أن تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره، والحي يتجرد إذا اغتسل فكذلك الميت، ولأنه إذا غسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج، وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فذاك خاص له. ألا ترى أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا؟ كذلك روت عائشة. قال ابن عبد البر روي ذلك عنها من وجه صحيح. فالظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم، ولم يكن هذا ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في من قول الشافعية أن عدم التجريد ليس من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سائر الأموات لا يجردون من ثيابهم ويغسلون من فوقها كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نقله النووي في شرح المهذب. قال: ويستحب أن يغسل في قميص يلبسه عند إرادة غسله، وهذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب في كل طرقهم. قال الشافعي والأصحاب: وليكن القميص رقيقا سخيفا. قال أصحابنا: ويدخل الغاسل يده في كميه ويصب الماء من تحت من فوق القميص ويغسل من تحته. قالوا: فإن لم تكن أكمام القميص واسعة فتق فوق من فوق يافض وأدخل فيه، أدخل يده فيه وغسله، فإن لم يكن القميص واسعا يمكن تقليبه فيه، نزع عنه وطرح عليهم إزار يغطي ما بين سرته وركبته. إلى قوله: اتفقوا على وجوب تغطية ما بين سرته وركبته. فإن قيل معتمد الشافعي والأصحاب في استحباب الغسل في قميص حديث عائشة المذكور، وهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليله أن في سنن أبي داود في هذا قالوا: نجرد كما نجرد موتانا، فهذا إشارة إلى أن عادتهم تجريد موتاهم. الجواب: ما أجاب به الأصحاب أن ما ثبت كونه سنة في حقه صلى الله عليه وسلم فهو سنة أيضا في حق غيره حتى يثبت التخصيص، والذي فعل به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، والله أعلم. قلنا وتقدم أن الدليل يؤيد قول جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة أن الميت يجرد عند غسله إلا عورته فتستر ويغسل متجردا، وأن هذا الغسل فوق الثياب من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة هذا، كما نقله ابن قدامة بقوله: وذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقله النووي بنقل قوله وهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله حتى يثبت التخصيص، قلنا قد ثبتها في هذا الحديث عن عائشة وحديث صحيح، هذا رد على النووي. وممن ذكر أن غسله صلى الله عليه وسلم في ثيابه من خصائصه، من خصائصه جمال الدين السرمري في الخصائص، قال: ومنها أنه لما مات اختلفوا فيه فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسل عليه ثيابه، فلما اختلفوا أرسل الله لهم السنة حتى والله ما من القوم رجل إلا ذقنه، فذكر الحديث يعني مستدلا بها الخصوصية. وبوب ابن حبان في صحيحه قال: ذكر البيان بأن المصطفى لم يرى منه في غسله ما يرى من سائر الموتى، ثم ذكر هذا الحديث. وبوب السيوطي في الخصائص باب ما وقع في غسله من الآيات، ثم ذكر هذا الحديث أن عدم تجريد من خصائصه. وقال الخزرجي في اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: باب إذا أرادوا غسل الميت نزعوا ثيابه ليمكنهم التنظيف. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، قيل له: ذلك كان من خصائصه، ثم ذكر هذا الحديث. وذكر الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي قال: وهذا يدل على أن عادتهم في الموتى كان هو التجريد، ومعلوم أنه علم ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم لكان عادة مضطردة، وغسله في ثوب من خصائصه ثم المفسدة، وهي احتمال تنجيس الثوب منتفية في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه طيب حيا وميتا، لكن يقال من خصائصه. انتهت هذه المسألة. قوله: ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، فيه أن غاسل الميت اتخذ خرقة على يده، وقد عارض ذلك ما قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يد علي خرقة يغسله بها، يدخل يده تحت القميص فيغسله والقميص عليه. اتخذ خرقة يعني وعلى يد علي تحت القميص، وعلى يد علي خرقة يغسله بها. وقوله تحت القميص جاء في الحديث أنه من فوق القميص، هذه معارضة للحديث الماضي أنهم كانوا يصبون من فوق القميص ويدلكونه من فوق القميص. قلنا سنده ضعيف، يزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف، راوي روى عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل وغيره، وعنه محمد بن فضيل، وعبد الله بن الحارث نوفل إمام إلا أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في ترجمته من التهذيب. قال ابن عبد البر: ولا يحل له أي الغاسل أن يباشر قبله ولا دبره إلا وعلى يده خرقة ملفوفة يدخل بها من تحت الثوب الذي يسجى به الميت ويستر به للغسل، فيغسل فرجيه غسلا ناعما ويولى بصب الماء على يد الغاسل. الغاسل انتهى، يعني يوالى يتابع. وكذا قال ابن قدامة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: ولا يكشف ولا يكشف الخرقة التي على فرج الميت، ولكن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه فيغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه الستر. وسنده صحيح لابن سيرين، وهو رحمه الله قد أخذ غسل الميت عن أم عطية إذ هو قد روى هذا الحديث عنها كما تقدم. قال ابن عبد البر: من السنة المجتمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت لا إلا وعليه خرقة، انتهى. قال: وأجمع العلماء لأن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم، ولا يجوز كذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته، يعني الزوجين أو الأمة من الزوجين ومرك اليمين للرجل إلا من كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق فيهم، انتهى. وقوله: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. نظيره ما ثبت أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي. الأثر أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله، تزوجها بعد جعفر، كانت زوج جعفر للجناحين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد أن قتل في مؤتة مكثت، كانت آلت أن لا تتزوج، ثم تزوجت بالصديق حين خطبها، وبعد موت الصديق رضي الله عنه تزوجت بعلي بن أبي طالب، وأنجبت للثلاثة، أنجبت لجعفر وأنجبت لأبي بكر الصديق من ولدته وهي مسافرة للحج حجة الوداع، وأنجبت لعلي أيضا. وهذا إسناد فيه محمد بن أبي ليلى فيه ضعف، وباقي رجاله يعني محتج بهم. ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر. وقد رمز الحافظ المزي في تهذيب الكمال إلى أن رواية عبد الله بن شداد في الصحيحين، قال الحافظ في التقريب: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العجل من كبار التابعين الثقات، انتهى. وللأثر طريق أخرى أخرج عبد الرزاق في المصنف من طريقه ابن المنذر في الأوسط. الحاصل له عدة طرق، طريق عن منقطعة فيها ابن أبي مليكة اروي القصة ولم يدركها، والطريق الأولى فيها محمد بن أبي ليلى كما سبق ذكره وهو ضعيف، والطريق الثانية فيها النخعي ولم يدرك القصة من طريق النخعي يرويها، والطريق الأخرى عطاء بن أبي رباح عن سعد بن إبراهيم أن أسماء بنت ميس أرسلت زوجها أبا بكر، والطريق الثالثة أيضا من طريق أبي بكر بن حفص عند ابن المنذر وغيره أن أبا بكر بن حفص بن سعد أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسلها أسماء، والطريق التي تليها عن مالك عند عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس أمر امرأة أبي بكر غسلته حين توفي. فهذا الأثر بمجموع هذه الطرق صحيح، وإلا في كل طريق منها كلام، لكنه أثر صحيح ومشهور. وفي الباب غيره من الآثار ولا مخالف له، ولقول عائشة رضي الله عنها قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. وتعلم يعني طريقة الغسل ثلاثا أو خمسا، أو يعني أن يكون وترا وأن يكون بماء وسدر وأن يكون في الأخيرة كافور، تعلم، وإلا ف أكثر النساء يجهلن هذا الشأن. وقال ابن عبد البر في التمهيد وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة لزوجها لا سيما بناء على قول عائشة وأمثال ذلك أثر أسماء وجملة من الآثار. عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء. قال ابن قدامة في المغني ويجوز المرأة غسل زوجها بلا خلاف. قال النووي أجمعوا على أن لها غسل زوجها انتهى. قلنا وكذا يجوز للرجل أن يغسل زوجته أيضا. ذهب جمهور العلماء إلى جواز غسل الرجل امرأته وبعضهم نقله إجماعا. الأول إجماع والثاني قول الجمهور ونقل الإجماع فيه فيه نظر. غسل الرجل غسل المرأة لزوجها إجماع تناقله كثير من الأئمة. استند هذا الإجماع إلى الحديث المذكور عن عائشة عن قول الأثر وإلى أثر أسماء ولا مخالف لذلك من الصحابة. القول الثاني يأتي بيانه. قلنا ولا يصح نقل الإجماع في ذلك لشهرة الخلاف فيه. قال الشوكاني فيه دليل على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات قياسا بغسل أسماء بنت أبي بكر. أسماء لأبي بكر أسماء لأبي بكر وعلى وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن. ولم يقع في سائر الصحابة من سائر الصحابة إنكارا على علي وأسماء فكان إجماعا. ثم نقل الخلاف فيه أي بعد زمن الصحابة. قلت هذا الأثر أن عليا غسل فاطمة تبع الشوكاني في تحسينه ابن حجر في التلخيص في آخر تخريج حديث الشهداء خمسة وفي هذا التحسين نظر. فمدار الأثر فهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق والحاكم وجماعة من طريق الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عمارة بن المهاجر عن أم جعفر بنت محمد عن جدتها أسماء بنت عميس قالت أوصت فاطمة إذا ماتت أن يغسلها زوجها. وبعض الآثار ولا يثبت إليها ذلك أنها اغتسلت وتطيبت واضطجعت إلى فراشها وتوسدت أيضا يعني بحيث أنها ماذا يعني كذا سجت نفسها بلحاف ثم ماتت. وهذا لا يثبت. كما أن قصة تغسيله إياها مع أسماء بنت عميس أيضا لا يثبت. فيه إبراهيم بن أبي يحيى كذاب. وللأثر عند البيهقي من طريق أخرى من طريق محمد بن موسى عن عون بن محمد الهاشمي عن أمه وسنده ضعيف. وتابعها عبد الله بن نافع وهو أيضا منكر الحديث قال النسائي متروك. وأبان وجه النكارة مات في متنه ابن حجر في ترجمة فاطمة من الإصابة قال واستبعده ابن فتحون فإن أسماء كانت حينئذ يعني أنها أوصت أن يغسلها علي وأسماء بنت عميس وغسلتها أسماء وعلي فاستبعدوا ذلك أن أسماء كانت حينئذ زوج أبي بكر الصديق فكيف تكشف بحضرة علي في غسل فاطمة وهو ما قال الحافظ وهو محل الاستبعاد. ومن أدلة الجمهور أن المرأة تغسل زوجها أو الرجل يغسل زوجته والمرأة كما أنها تغسله حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم رجع من جنازة بالبقيع قالت أنا أجد صداعا في رأسي وأقول يا رأساه فقال بل أنا ورأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. أخرجه أحمد والدارقطني وابن ماجه وجماعة من طريق محمد بن إسحاق تخريج موجود لكن نختصر التخريج عن يعقوب عن عقبة عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن عائشة وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وتبعه محقق مسند أحمد. لتصريح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي دلائل النبوة، وله طريق أخرى في الدلائل من طريق يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأساه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك ما في أغسلك، وهو من هذا الطريق بلفظ أستغفر لك وأدعو لك متفق عليه خرجه البخاري ومسلم وليس فيه فغسلتك. وقد قدح فيه ابن الجوزي فقال في تحقيقه لم يقل غسلتك إلا ابن إسحاق، ورواه البخاري بلفظ قلت ورأساه فقالت قلت ورأساه فقال ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، ونقل هذا ابن الملقن في البدر المنير ولم يتعقبه، ومع ذلك فقول الجمهور هنا هو الراجح، سواء قلنا بتصحيح هذا الحديث كما قال به الألباني رحمه الله ومن تبعه على ذلك، أو قلنا إن هذا الفعل كما سيأتي كلام ابن المنذر فيه، قال ابن المنذر في الأوسط اختلفوا في الرجل يغسل زوجته، فنقل عن الجمهور جواز ذلك، ثم قال وكره الطائفة ذلك كره ذلك الشعبي وقال الثوري وأصحاب الرأي لا يغسلها، قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول ولا فرق بين غسل الرجل زوجته وبين غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد منهما ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق، انتهى. قلت وعلم به مع بعض الآثار في الباب غير ما ذكرنا رجحان قول الجمهور أنه كما أنه يغسلها فهي أيضا تغسله، وينبغي أن يكون هذا معلوما عند الرجال والنساء تغسيل الميت. أما قولها فلما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ كفن، فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أبواب الكفن تحت حديث 521 وما يليه.